بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وزاد المعاد في هدي خير العباد لعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. قال فصل في دوابه صلى الله عليه وسلم. قال في ابن الخيل السكب، قيل وهو أول فرس ملكة، وكان اسمه عند الأعرابي الذي اشتراه منه بعشر أواخن الضرس، وكان أغر محجلا طلق اليمين كميتا، وقيل كان أدهم، والمرتجز وكان أشهر، وهو الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت، واللحيف واللزاز والضرب وسبحة والورد، فهذه سبعة متفق عليها. جعلها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن جماعة الشافعي في بيت، فقال والخيل سكب لحيف سبحة ضرب لزاز مرتجز ورد لها أسرار. أخبرنا بذلك عنه ولده الإمام عز الدين عبد العزيز أبو عمرو عزه الله بطاعته. وقيل كانت له أفراس أخر 15، ولكن مختلف فيها، وكان دفة سرجه من ليف، وكان له من البغال دلدل، وكانت شهباء أهداها له المقوقس، وبغلة أخرى يقال لها فضة أهداها له فروة الجدامي، وبغلة شهباء أهداها له صاحب أيلة، وأخرى أهداها له صاحب دومة الجندل. وقد قيل إن النجاشية أهدى له بغلة فكان يركبها. ومن الحمير عفيس، وكان أشهب أهداه له المقوقس ملك القبطي، وحمار آخر أهداه له فروة الجذامي. وذكر أن سعد بن عبادة أعطى النبي حمارا فركبه. ومن الإبل القصواء، يبقى عنده خيل وعنده بغال وعنده حمر وعنده إبل. ومن الإبل القصواء، قيل وهي التي هاجر عليها، والعضباء والجدعاء، ولم يكن بهما عضب ولا جدع، ولما سميت بذلك، وقيل كان بأذنها عضب فسميت به. وهل العضباء والجدعاء واحدة أو اثنتان؟ فيها خلاف. والعضباء هي التي كانت لا تسبق، ثم جاء عربي على قعود جمل يعني فسبقها، فشق ذلك عن المسلمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع من الدنيا شيئا إلا وضعه. وغنم صلى الله عليه وسلم يوم بدر جملا مهريا لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فأهداه يوم الحديبية ليغيظ به المشركين. وكانت له 45 لقحة، وكانت له مهرية أرسل بها إليه سعد بن عبادة من نعم بني عقيل. وكانت له 100 شاة، وكان لا يريد أن تزيد. كلما ولد له الراعي بهمة ذبح مكانها شاة، أو ولد له الراعي بهمة ذبح مكانها شاة. وكانت له 7 أعنز منائح ترعاهن أم أيمن، منيحة يعني التي يمنحها الإنسان ليشرب لبنه ويتصدق بذلك. أما عن ملابسه فكانت له عمامة تسمى السحاب كساها عليا، وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة، كان يلبسها ويلبس تحتها القلنسوة، وكان يلبس القلنسوة بغير عمامة قلنسوة فقط، ويلبس العمامة بغير القلنسوة، وكان يعني كل هذا واسع، كل هذا واسع، يلبس القلنسولة الطاقية ويلبس العمامة بغيرها ويلبسها مع العمامة. وكان إذا اعتم أرخى عمامته بين كتفيه كما جاء عند مسلم حديث عمرو بن حريث قال رأيت رسول الله على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيه بين كتفيه، يعني كالتي نلبسها الآن، هذه عمامة مرخى طرفاه. وفي مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عليه عمامة سوداء ولم يدخل حديث جابر الذؤابة، فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه. وقد يقال أنه دخل مكة عليه أهبة القتال والمغفر على رأسه فلبس في كل موطن ما يناسبه. وكان شيخنا أبو العباس بن تيمية قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة لما رأى رب العزة تبارك وتعالى، فقال يا محمد فيما اختصر الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري، فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض. الحديث هو في الترمذي، وسئل عنه البخاري فقال صحيح، قال فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه. وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أرى هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره. ولبس القميص وكان أحب الثياب إليه، وكان كمه إلى الرسغ. لبس القميص اللي احنا نسميها الجلبية هذه، هذا القميص، وليس الذي نسميه نحن القميص يكون مع البنطال. وكان كمه إلى الرسغ، ولبس الجبة والفروج وهو شبه القباء والفرجية، ولبس القباء أيضا، ولبس في السفر جبة ضيقة الكمين، ولبس الإزار والرداء، كل هذا لبسه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحب الثياب إليه كان القميص. كان قد وقديه كان رداءه وبرده طول 6 أذرع في 3 وشبر، وإزار من نسج عمان طول 4 أذرع وشبر في عرض ذراعين وشبر. ولبس حلة حمراء، والحلة إزار ورداء، الحلة مكونة من ثوبين، حلة إزار ورداء، ولا تكون الحلة إلا اسما للثوبين معا، فلا يقال حلة على ثوب واحد، خرج في حلة تعلم أنه لبس ثوبين. وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، هذا حكم لباس الأحمر، وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر حمر بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر. وإلى فالأحمر البحث منهي عنه أشد النهي، ففي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مياثر الحمر، وفي سنة أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي رأى عليه ريطة مدرجة بالعصفر فقال ما هذه الريطة التي عليك؟ فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يصجرون تنورا لهم فقذفتها فيه. وضع الثياب الأحمر هذا فين؟ في الفرن في التنور. ثم أتيت من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال هل لك كسوتها بعض أهلك؟ يعني أنت أتلفتها ليه؟ أنت منهي عن أن تلبسها أنت، لكن يلبسها غيرك على وجه المشروع كالنساء فلا بأس، فإنه لا بأس بها للنساء. وفي الصحيح مسلم عنه أيضا قال رأى النبي علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. وفي صحيح أيضا عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لباس المعصفر، ومعلوم أن ذلك إنما يصبغ صبغا أحمر. وفي بعض السنن أنهم كانوا مع النبي في سفر فرأى على رواحله مكسية فيها خطوط حمراء فقال ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله حتى نفر بعض إبلينا فأخذنا الأكسية فنزعناها عنه، رواه أبو داود. وفي جواز لبس الأحمر من الثياب والجوخ وغيرها نظر، وأما كراهته فشديدة جدا، فكيف يظن بالنبي أنه لبس الأحمر القاني؟ كلا، لقد أعاذه الله منه، وإنما وقعت الشبه من لفظ الحلة الحمراء. وقد حل الإشكال بأنها ليست الحمراء إليه الخالص، مثل ما يقال أنا الآن ألبس إيه غطرة حمراء تمام مع أن فيها بياض كثير، معنى فيه بياض كثير. ولو العكس الحمار هو القليل لقيل يلبس غترة بيضاء. نعم. ولبس الخميصة المعلمة والساذجة ولبس ثوبا أسود ولبس الفروة المكفوفة بالسندس. وروى الإمام أحمد وأبو داود بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن ملك الروم أهدى للنبي مستقة من سندس فلبسها، فكأني أنظر إلى يديه تذبذبان، يعني تتحركان يعني. قال الأصمعي: المساتق فراء طوال الأكمام، طوال الأكمام. قال الخطابي: يوشب أن تكون هذه المستقة أو المستقة مكففة بسندس، لأن نفس الفروة لا تكون سندسا. قال: واشترى سراويل، وظهر أنه اشتراها ليلبسها، وقد روى في غير حديث أنه لبس السراويل. طيب، ولبس الخفين ولبس النعلين ولبس الخاتم، واختلفت الأحاديث وهل كان في يمناه أو يسراه، وكلها صحيحة السند، فمن شاء أن يلبس في اليسرى لبس، ومن شاء أن يلبس في اليمنى لبس. ولبس البيضة التي تسمى الخوزة، ولبس الدرع التي تسمى الزردية، وظهر يوم أحد بين الدرعين. طيب، وكان له بردان أخضران وكساء أسود وكساء أحمر ملبد وكساء مشعر، دل هذا أن كل الألوان مباحة إلا الأحمر. وكان قمصه من قطن، وكان قصير الطول قصير الكمين، وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج، كان الواحد يلبس خرجا. عارفين بقى جماعة الفلاحين، الواحد يبقى يريد أن يدخل رجل يدخل رجلا معه في كم، فلم يلبسها هو ولا أحد ولا أحد من أصحابه البت، وهي مخالفة لسنته، وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. والله أعلم إذا كانت عرفا، المهم أن يكون فيها إهدار كثير. لو كانت عرفا ما فيها بأس يعني، بس بحيث أنها لا تخرج عن الإيه بهذه الكثرة. لو كانت في العرف فالأقرب أنها جائزة، إلا أن ترك إسرافها أحسن، لأنها إسراف. ليه الإنسان يلبس الكم؟ يعني قماش الكمين نصف قماش الثوب كله. لكن والله أعلم أن هذا اللباس يتبع العادة، إلا إذا كان يلبس على وجه الخيلاء فالخيلاء ممنوعة. ولو لبس لباس السنة على وجه الخيلاء هذا ممنوع. لو واحد يلبس ثيابا ويرفع إنص الساقين من أجل أن يقول الناس هذا محقق للسنة، فما حكم يا إخوان؟ ممنوع ولا لا؟ هذا ممنوع، يأثر. نعم. وكان حب ثياب إليه القميص والحبرة، حبرة على وزن عنبة، ويا ضرب من البرود فيه حمرة. وكان أحب الألوان إليه البياض، وقال: يا من خير ثيابكم فالبسوه كفنوا فيها موتكم. وفي الصحيح عن عائشة أنها أخرجت كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت: قبض رسول الله في هذين. ولبس خاتما من ذهب ثم رمى به، ونعم تختم بالذهب، ثم اتخذ خاتما من فضة ولم ينهى عنه. وأما حديث أبي داود أن النبي نهى عن أشياء وذكر منها لبوس الخاتم إلى الذي سلطان، فلا أدري ما حال الحديث ولا وجهه، والله أعلم. الشيخ شعيب قال في سنده مجهول. طيب، وأبو داود قال: حكم رواته والذي تفرد به من هذا الحديث ذكر الخاتم، ذكر الخاتم يعني هذا إيه مما تفرد به. وكان يجعل فصل خاتمه مما يلي بطن كفه، وذكر الترمذي أنه كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه وصحاه، وأنكره أبو داود. قال أبو داود كما في الحاشية: هذا حديث منكر. وقال سيد: هذا حديث غير محفوظ. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه، ومع ذلك فقد قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال النووي: هذا مردود عليه. طيب، وكان غالب ما يلبس هو وأصحابه ما نسج من القطن، وربما لبسوا ما نسج من الصوفي والكتان. نعم، وكل هذا جائز. ثم قال رحمه الله تعالى: ومقصود قال محمد بن سيرين: أظن أن أقوام يلبسون الصوف يقولون قد لبسه عيسى ابن مريم، وقد حدث ملتين، وأن النبي قد لبس الكتان والصوف والقطن، وسنة نبينا أحق أن تتبع. ومقصود ابن سيرين بهذا أن قوما يرون أن لبس الصوف دائما أفضل من غيره فيتحرون، بل يكون سيما سيما لهم لبس الصوف. ليه؟ لأنهم صوفية، ولهذا بعضهم أرجع عن استقاق اللبس ليه؟ الصوف، ويمنعون أنفسهم من غيره. وكل من منع نفسه من اللباس فإنه متنطع طالما أنه مباح. وكذلك تحرون زيا واحدا من الملابس، وتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرا، وليس المنكر إلا التقيد بها والمحافظة عليها وترك الخروج عنها، هذا هو المنكر. زي الجمعية الشرعية كده، لازم تلبس العمامة وانت على المنبر. ولهذا إذا ذهبت تخطب في مسجد من هذه المساجد لابد تلبس العمامة لازم. ويعلقون، طب أنا نسيت يا جماعة، عندهم العمامة الموجودة خلف الباب، يجعلون عمامة عمامتين معلقتين على مسمار خلف الباب، إن كنت لابسا العمامة فحي هلا وإلا فلبس العمامة لابد. والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنها وأمر بها ورغب فيها وداوم عليها، وهي أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف طارة والقطن طارة والكتان طارة. وكان يتلحى بالعمامة تحت الحنك، وكان إذا استجد ثوبا سماه باسمي وقال اللهم أنت كسوتني هذا القميص أو الرداء أو العمامة أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شر وشر ما صنع له. وكان إذا لبس القميص بدأ بميامينه، ولبس الشعر الأسود كما روى مسلم في صحيح عن عائشة خرج رسول الله عليه مرط مرحل من شعر أسود. طيب، وفي الصحيحين عن قتادة قلنا لأنس أي لباس كان أحب إلى رسول الله؟ قال الحبرة، والحبرة برضو من برود اليمن، فإن غالب لباسهم كان من نسج اليمن. ولكن أيضا رجح الشيخ أن البرد الأخضر كان أخضر بحثا، وهذا لم يكن أخضر بحثا. نعم. أما عن مخدته فكانت مخدته من أدم حشوها ليف. فالذين يمتنعون، اسم هذه القواعد مهمة جدا، وهذا فائدة تعلم لباس النبي صلى الله عليه وسلم، فمنه تستفيد الثياب المستحب، ومنه تستفيد المحرم من الثياب. فهناك المستحب، هناك المحرم، وهناك المباح، وهناك المكروه، لكن ما في لباس واجب إلا ما كان في الحج والعمرة من عدم لبس المخيط. قال فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس، اسمع هذا رد على من يزعم الزهد ويزعم التعبد برسوم معينة. فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بإزائهم طائفة قابلوهم فلا يلبسون إلا أشرف ثياب ولا يأكلون إلا ألين الطعام فلا يرون لبس الخشن ولا أكل تكبرا وتجبرا. وكلا الطائفتين هديه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب العالي والمنخفض. انتبهوا يا إخوان، فيدخل في ثياب الشهرة المنخفض أيضا. يعني معنى ذلك أن الشهرة كل ما يلفت إليك النظر، يعني لو واحد مثلا الآن شيخ يجي قد رقع ثياب 10 رقع، ها الناس تجلس طول الخطبة، قال هو الشيخ مش هيجيب كذا، هو الشيخ كذا، والشيخ يريد أن يظهر الزهد، هذا لباس شهرة. ما عاد أحد الآن يلبس مرقع. لقد أدركنا أقواما كان إذا سلم الثوب منه من 5 أو 6 من الرقاع فصار فيه رقعتان فإنه يحكم عليه بأنه ثوب جديد. هنيئا لك، ما شاء الله ما عندك إلا رقعة بس، هنيئا لك. وكان الإنسان لا يستحي يلبس المرقعة. تجد يا إخوان بناطيل الشباب اللي انت شايفهم الآن، الشباب اللي شايفهم الآن، ها كان بناطيل الشباب تنظر إليه من الخلف تجد رقعة هنا ورقعة هنا، وأما الركبتان فنعم فكذلك، فكان رقعتان على اليتين ورقعتان عند ركبتين ورقعتان على كتفين ورقعتان عند مرفقين. خلاص، هذه الرقاع إذا سلمت من أحد من شيء منها فقد عافاك الله عز وجل من ذلك. وكان عادي جدا تمشي عادي بالرقاع عادي. ليه؟
أصلا أنت عندك رقعتان وغيرك عنده ثلاثة، على ما تستحي. ولا كان حاجة اسمها صيف شتاء وشف لباس شتاء ولباس صيفي، أنت بتلبس ثياب، جاء الشتاء شوف لك أي حاجة تتقل بيها وخلاص تحت الإيه؟ الثياب، جاء الصيف نزعت هذا وانتهت المسألة. هذا كان ثياب الناس، وأما الحذاء فما فيه من رقع بالمقامير وكذا، ووضع ما يسمى بالكباس وغير ذلك مما يشد النعل، وتغيير النعل تجلس في الحذاء ده تشكله تشكيلة، مرة تغير نصف لعل نعل من 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 أسفله يوم يغيرك نصف نعل، ومرة النصف الثاني طيب، وتخيطه إذا انقطع من بين النعل والجلد ويخيطه طيب، إذا ما استطاع أن يخيط بعد ذلك لكونه صار قديما يضع له رقعة، يضع له إيه؟ رقعة. فكان الناس لا يجدون ما يجد الناس اليوم. نعم، فلو أن إنسانا يومها ما يقال شهرة، لبس هذا يومها ما يقال شهرة، لكن اليوم يقال شهرة. نعم. لكن موضة، بل والقطع يقطع مقطوع بدون رقعة. نعم. ايه ايه دلتي اسمه عندهم درتي يعني. نعم، او الاجرب او كذا، لباس الاجرب هذا كان يستحى يمين. نعم، قال وفي السنة عن ابن عمر من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة ثم تلهب فيه النار. طيب، وهذا لأنه خصنا به الاغتيال والفقر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وكذلك لبس الدني من الثياب يذم في موضع ويحمد في موضع، فيذم إذا كان شهرة خيلاء ويمدح إذا كانت موضوعا واستكانة. ونقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي لما وجد يا إخواني الثياب ما امتنع، لما وجد الثياب الجديد لبسه، كما جاء عند البخاري من حديث سهل بن سعد لما أهدت إليه امرأة بردة جديدة لبسها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لابسا إياها. فهذا تنطع، إنسان لا يترفع عن أكل، جاءه اللحم أكل، ما جاءه اللحم جاءه البصل أكل، لا يتكلف الإنسان في هذا. ولا ينبغي الإنسان أن يتميز بشيء في ثيابه، ولا يتميز بشيء في مركبه، ولا في حاله، ولا في منامه، ولا في شيء من هذا، ولا في فراشه، إنما الإنسان يكون كعادة الناس، الإنسان يكون كعادة الناس ولا يتميز بشيء من ذلك. نعم، نكتفي بهذا. ليس أعظم من السنة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وما يأتي الإنسان بابا من أبواب التمطع والتشدد إلا عاد عليه بما يعود من المفاسد. ولهذا مر معنا اليوم وإحنا في الفجر درس صحيح مسلم، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه قوم قد ترفعوا عن أشياء فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كرهوها، قد فعل النبي غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم، وبين أنه أخشاهم لله عز وجل وأتقاهم لله تبارك وتعالى. يفعل النبي شيئا وأنت ترفع عنه. ومن هنا اشتد النبي أيضا على قوم لما انطلقوا إلى بيته صلى الله عليه وسلم وبيوته وسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بهم بها كأنهم تقالوها، وقال أحدهم أنا لا أتزوج النساء، وقال الآخر أنا وأنا لا أنام الليل، وقال الثالث وأنا أصوم النهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فخير هذه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل والله يا أخواني يجد متعة في فعل المباح ويستشعر فيه بعزة السنة يجد متعة فيه. أنا صراحة يعني أما أركب سيارة أسأل الله إخواني أن يرزقهم الله جميعا بسيارات. أما تركب سيارة وتستمتع وقد أبحك الله يعني رزقك الله عز وجل بها من غير إثم ولا قطيعة رحم، فالإنسان يحمد إلى أنها أعانته على ماذا؟ على طاعات زوجتي معي، لا نخالط في وسائل المواصلات من غناء واحتكاك وغير ذلك. أحمد الله سبحانه وتعالى، أحمد الله عز وجل أن في سيارتي أضع شريطا لا أضع شريطا، أسبح أحمد، أقف في هذا المكان لا أقف، إذا أعانت على مشروع عظيم جدا. أقف سيارتي هنا في هذا المسجد صلي العشاء وأعطي كلمة، أخذ أخي معي مثلا واقف على الطريق وأكلمه، تبر بها الناس، تصل بها. يا الله كيف ترفع عن سيارة هي أصلا قافلة دعوة وقافلة عفة، كيف ترفع عن ثياب أشكر ربي على نعمته، أنظر لهذا ثياب أشكر ربي، الحمد لله الذي رزقني من غير حول مني ولا قوة، أحمد الله سبحانه وتعالى، أحمد الله. ثم فيها بعد آخر حتى لا يقول الناس بأن من تفرغ طلب العلم جاءه الفقر، إن هؤلاء ليس عندهم شيء يا رجل، هؤلاء تخلوا إلى الدروس وخلوا بها ولا يجدون طعاما وشرابا. شوف انظر إلى بسيم، أما تنظر أنت إلى الشيخ إلى الطالب تجد أثر النعمة عليه، تقول ما شاء الله الناس بيجي لها فلوس منين. ولهذا احنا تهمتنا يا إخواني أن احنا لا نجد الطعام ولا أن احنا بيجينا أصلا إعانات من الخارج. كان زمان من الخميني، مات الخميني لم يعد بيجينوا فلوس من الخميني، الآن بيجينوا فلوس منين؟ من السعودية، من دول الخليج بيجينوا فلوس منين؟ من السعودية، مصروف عليهم بيجينوا فلوس من السعودية. كويس، قول يا الله بيجي لي فلوس، أحسن ما تقول أنا مش هآكل أو أشرب. فأثر النعمة على العبد يحبها الله سبحانه وتعالى، يحبها الله. أركب سيارة، ألبس جديدا، النبي صلى الله عليه وسلم ما منع. شوف النبي عنده الإبل وعنده الغنم وعنده الحمر وعنده البغال ولبس الثوب الجديد وأكل اللحم، جعل ينهس ويقول أن سيد ولا أدم ولا فاضل. تبين لي عليه أي سنة التي أنت عليه؟ ما تجيبش مروحة، لا لا لا، ما يكون عندك مصباح، عيش على مصباح الزيت، لا تدخل مروحة، الإنسان يتعفن بقى. لكن لو أنا ما عنده قدرة آتي بالمروحة ولا المكيف، واحد يا أخواني لو في واحد عايز يجيب لي هدية مكيف ولا كذا جزاه الله خير، أقدر بدل ما أقرأ ساعتين أقرأ ثلاث ساعات وأربع ساعات، صحيح إيه يعني، ما أما أقدر وقتي بمكيف وما الإشكال في ذلك يعني، وما الإشكال. أما دخل في مسجدي خمس ست سبع مكيفات بدل ما الناس في رمضان مثلا يمل من طول الصلاة، يجد هذا. ولهذا تجد الأخ اللي بيعترض على هذا بيبحث عن مروحة يقف تحته أو عن مكيف يقف بجواره، وما الإشكال. نعم رزقنا الله عز وجل إياه يا أخوان، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، بل الامتناع عن ذلك مصادم للشريعة، لكن الأخذ بذلك والتمتع بالمباح وسعة الصدر للمباح هذا مسالك الكبار، هذا مسالك الصالحين، هذا مسالك الكبار من الصحابة الذين تأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره. النبي كان يدخل ولا يتكلف، عندكم شيء؟ ما عندنا، خلاص صبر النبي. طب عندكم شيء؟ ما هذا اللحم؟ قالوا هذا تصدق به على بريرة. قال ماذا؟ قال النبي هو لا صدقة ولا نهدي، هات يلا ناكل اللحم. ولا يعني النبي أفتى فتوى صارت شرعا. ولهذا جاء في الصحيحين ثلاث سنن في بريرة، سنن ثلاثة كانت بسبب بريرة، هذا وهو تحول الأمر من الصدقة إلى هدية لا يحرم على النبي وآل بيته، و الولاء لمن أعتق، والثالثة ماذا؟ تخيرها إذا تخير الأمة إذا كانت تحت عبد فعتقت. ثلاث سنن كلها دروس، سبحان الله كم وسعت بريرة على الأمة بسبب هذا. تعلمنا لما تترك زوجة والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع، تعلمنا أمرا عظيما جدا، فرق بين شفاعة النبي وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كنا سنظن أن رد الشفاعة سوء أدب، وأن هذا ربما ندخله في الكفر، يمكن نقول يدل على عدم احترام النبي. تعلمنا أن الشفاعة شيء وأن الأمر شيء،
يا رسول الله تأمر أو تشفع؟ وهذا بركة الله، بركة الأخذ بالسنة، بركة الصادق مع الشريعة، بركة الصادق. فالله عز وجل يوسع له، الله يوسع له. فما هو المنع يا إخواني أن الإنسان يوسع على نفسه من المباحات طالما أنها الحمد لله لا تتشوف إليها النفس، ولا يبذل الإنسان في سبيل ذلك ما يبذل ولو بالمحرم؟ لا، أنا إن قد أربط الحجر على بطني ها وقد أكل اللحم ما في أشكال حيث ما وجدت، لا تنظر إلى غيرك. راكب السيارة وأنت على القدمين لا تنظر إلى سيارتك، فإن جاء لك بالسيارة فاحمد الله واركبها، لا ترفع عنها. نعم.